السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير جميعا أيها الإخوة الأكارم من دولة البحرين الشقيقة والإخوة في كل مكان، وأن ينفعنا الله عز وجل وإياكم بما سنقول، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يبعد عنا وعن بلاد المسلمين هذا الوباء. موضوعي معكم أيها الأكارم عن أحكام الشتاء وما يتعلق فيه من أحكام. أولا الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني الكرام، أحكام الشتاء، أحكام المواسم سواء كانت صيفا أو شتاء، أو مواسم الخير من رمضان والحج وغيرها، تكلم بها فقهاء الأمة، وتكلم فيها أيضا علماء العقيدة وعلماء الحديث، وأفردت في بعض المؤلفات، ألف بعض المؤلفات في أحكام الشتاء وما يتعلق فيه من مسائل عقدية وآداب ومسائل فقهية وغير ذلك. وسنتكلم عن شيء من هذه الأمور المتعلقة بالشتاء، وأولها ما يتعلق بالشتاء وبيان خطأ كثير من الناس من نسبة الأمطار إلى الأنواء أو إلى السحب أو إلى غير ذلك مما تختلف فيه معتقدات غير المسلمين. والأصل في ذلك حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه المتفق عليه، يقول رضي الله عنه: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: والله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. والنوء أيها الإخوة هو جمع أنواع، وهي منازل القمر، فمن اعتقد أنه مطر بنجم كذا أو بنوء كذا فهذا لا شك أنه قد وقع في مزلق عقدي، وقع في الشرك أو الكفر بالله عز وجل، وهذا ما كان يعتقده أهل الجاهلية، وهو الشرك الذي بعث الله عز وجل رسله بالنهي عنه وعن محاربته. والمسألة الثانية أن ما يقال في أنه يلزم منه بيان حكم ما يكثر الكلام حوله مما يسمى بالأرصاد الجوية أو تنبؤات الطقس، فما حكم الشرع في هذه المسألة، وخاصة أن الناس قديما كانت تتابعها في برامج التلفاز، واليوم أصبحت في كل جهاز من أجهزتنا، بل أصبحت هناك لها قنوات في الواتساب وفي البرامج الحديثة وفي السناب وفي تويتر وفي غيرها من وسائل التواصل، وأصبح الناس يتكلمون فيها كثيرا، وبعض الناس قد يقع في خطأ عقدي في هذه المسألة. فأولا يقال هذه التنبؤات هي حقيقة دراسات علمية في الغالب متطورة، تقوم في مجملها على التقاط صور الغيوم وسمكها عن طريق الرادارات أو غيرها، مع معرفة حركة الرياح واتجاهاتها وسرعتها، ثم على ضوء ذلك تتوقع الحالة الجوية المستقبلية لمدة قصيرة، وكلما زادت المدة قل إصابتهم للحق أو إصابتهم لكمية الأمطار التي يتوقعونها. وتشير الدراسات العلمية الحديثة إلى احتمالية صدق التنبؤات الجوية لمدة يومين قد تصل إلى 90%، وإذا كانت المدة من 5 أيام إلى 7 تهبط إلى نحو 60%. فكل هذه التوقعات قائمة على مقدمات تتبعها نتائج مبنية على توقعات واحتمالات، وهذا كله من الناحية الشرعية جائز ومشروع. ولكن ننبه على أمرين مهمين وقد نبه عليهما أهل العلم ومنهم الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى. أولا وجوب ربط هذه التوقعات بالمشيئة الإلهية، يقال مثلا: إن شاء الله غدا ستأتينا أمطار حسب كلام علماء الأرصاد، لأن حالات كثيرة وقعت في كثير من البلاد جرى فيها خلاف المتوقع، وعكس ما ذكرته الأرصاد الجوية فحصل ما لا تحمد عقبة. الثاني، هذه التوقعات ليست من علم الغيب في شيء، إنما هي توقعات مبنية على مقدمات تتبعها نتائج، فلا يجوز إصدارها بصورة القطع ولا يجوز تلقيها بصورة الجزم، فإنما هي نافعة لأخذ الحيطة والأثر، كما أن الناس قديما إذا دخل موسم الشتاء وموسم الأمطار لا ينزلون مثلا في الأودية وفي الشعاب، إنما يرتفعون خشية سقوط الأمطار وجريان السيول والأودية، ثم يتضرروا بذلك، بل قد تهلك ماشيتهم وغير ذلك. المسألة الثانية، وهي من مزايا الشتاء، أنه يدل على قوة إيمان المسلم، فالمسلم إذا نودي للصلاة من يوم من صلاة الفجر وقام من فراشه الدافئ وذهب إلى المسجد في هذا الجو الذي قد يكون في بعض البلدان بارد جدا، أو قام لكي يتهجد يقوم الليل وما يقاسيه من برد شديد أثناء الوضوء وجريان الماء على أعضائه، وأيضا الوقوف بين يدي الله عز وجل، لا شك أن هذا يدل على قوة إيمانه بالله جل وعلا، وهذا مما ينال به أجرا عظيما. لذلك من أعظم الغنائم الذي كان بعض السلف بل بعض الصحابة يخشى الموت لفوات هذه المنة العظيمة وهذه المزية العظيمة، وهو موسم الشتاء ومن فيه من خير، ليل طويل يصلون بين يدي الله عز وجل ونهار قصير يصومون لله عز وجل يتقربون إلى الله عز وجل، فالشتاء هو الغنيمة الباردة كما جاء في الأثر. ثم أيضا الشتاء فيه أحكام عظيمة فقهية، ومن أولها كما هو مرتب على كتب الفقه الأحكام المتعلقة بالطهارة. أولا، ليعلم المسلم أن ماء المطر تصح الطهارة به، وذلك لقول الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قال البغوي هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وقول الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة، قال أحسبه قال هنية، فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. قد دل الحديث على جواز الوضوء بماء البرد، والبرد بفتحتين حب الغمام، وهو ما ينزل من السماء جامدا كالملح ثم يذوب على الأرض بخلاف الثلج، فإنه ينزل من السماء ماء ثم ينعقد على الأرض جامدا ثم يذوب. ثم الوضوء في البرد فما حكمه؟ قد رأينا في بعض المقاطع المنتشرة في الأيام الماضية أناس يتوضؤون في البرد أو أناس يتوضؤون في الثلج. فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المشي على الأقدام إلى الجمعات كفارات للذنوب، وإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلوات. فالسبرات جمع سبرة بسكون الموحدة سبرة، وهي شدة البرد، فهذه كفارات يكفر الله عز وجل بها خطايا الإنسان، منها أن تسبغ الوضوء في وقت ما تكره ذلك، كأن يكون الماء شديد البرودة في الشتاء ومع ذلك تتوضأ فتحسن الوضوء فإن الله يكفر عنك خطاياك، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وكذلك نقل الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء إتمامه، وإفاضة الماء على الأعضاء تاما كاملا وزيادة على المقدار الواجب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع بالدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. والمكاره جمع المكره بمعنى الكره أو المكره، والمشقة يعني به إتمامه بإيصال الماء إلى مواضع الفرض حال كراهة فعله لشدة البرد أو ألم الجسم. وقد قال القرطبي رحمه الله تعالى إسباغ الوضوء عند المكاره أي تكميله وإعابه مع شدة البرد وألم الجسم ونحوه. وهنا ثلاث مسائل مهمة يجب أن نتكلم عليها أو ينبغي أن نتكلم عليها. الأولى أن بعض الناس يتساهلون في أيام البرد في الوضوء كثيرا، لا أقول لا يسبغون، وإنما لا يأتون بالقدر الواجب، حتى إن بعضهم يكاد يمسح مسحا، وهذا لا يجوز أيها الإخوة ولا ينبغي، بل قد يكون من مبطلات الوضوء. وأيضا بعض الناس لا يفسرون أكمامهم عند غسل اليدين فسرا كاملا، وهذا يؤدي إلى أن يتركوا شيئا من الذراع بلا غسل، وهو محرم والوضوء معه غير صحيح. فالواجب أن يفسر المسلم كمه ما وراء المرفق ويغسل المرفق مع اليد، لأنه من فروض الوضوء. المسألة الثانية، بعض الناس يتحرجون من تسخين الماء للوضوء وليس معهم أدنى دليل شرعي. وقال الأبي رحمه الله تعالى: تسخين الماء لدفع برده ليتقوى على العبادة لا يمنع من حصول الثواب المذكور. المسألة الثالثة، يتحرج بعض الناس من تنشيط أعضاء الوضوء في البرد، إما لعادته في أيام الحر، وإما تأثما فيما يظنون، وهذا ليس له أصل. وقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة يتنشف بها بعد الوضوء. وأما الوضوء بالثلج فقد اختلف فيه أهل العلم، والأحوط تركه، بل اشترط بعض العلم الوضوء فيه شروط قد لا تتحقق عند كثير من يتوضأ في الثلج، والحمد لله ذاك في الزمن الأول. الآن تيسرت الوسائل التي يذاب بها الثلج ويتوضأ وضوءا صحيحا لا لبس فيه ولا شك فيه. المسألة أيضا من المسائل المهمة طين الشوارع، فقد يذهب الإنسان إلى المسجد ويتمر به سيارة أو غير ذلك فيصيبه شيء من طين الشوارع، فما حكم هذا الأمر وما حكم هذا الماء، وربما تقع عليه بعض النجاسات من بعض الحيوانات أو غير ذلك؟ أولا، الشريعة يجب أن نعلم أنها مبنية على التيسير ورفع الحرج، وما جعل الله عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن قواعد الفقه المعتبرة أن المشقة تجلب التيسير، أنه كلما ضاق الأمر اتسع. ومن أمثلة التي أدخلها العلماء تحت هذه القاعدة العفو عن طين الشارع مع احتمال تنجسه، بل العفو عن اليسير الذي تيقنت نجاسته لعموم البلوى وعسر التحرز منه، لأن الطرق يكثر فيها وجود النجاسات. وقد تكلم على هذه المسألة صاحب كتاب مطالب أولي النهى، وذكرها الفقهاء، ومن أراد التوسع في ذلك يراجع الموسوعة الفقهية الكويتية. أيضا من المسائل المهمة التي يجب أن نتحدث عنها وتندرج تحتها مسائل كثيرة، هي مسألة المسح على الخفين. والمسح على الخفين عام في موسم الشتاء وفي غيره، لكن يكثر خاصة في بلاد الخليج، يكثر لبسها في الشتاء، وأما في الصيف قليل من الناس من يلبسها. لكن هي أيضا مسألة متعلقة في باب الاعتقاد، فما السبب الذي لأجله أدرج علماء العقيدة المسح على الخفين في باب الاعتقاد؟ السبب هو أن الرافضة خالفت عقيدة المسلمين وما جاء وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث متواترة بحكم المسح على الخفين، فهم لا يمسحون. لذلك أدرجها علماء العقيدة في باب الاعتقاد من هذا الباب، مخالفة لأهل البدع والضلال. قال سفيان الثوري رحمه الله: من لم يمسح على الخفين فاتهموه على دينكم. وقال سهل التستري رحمه الله: المسح على الخفين من خصال أهل السنة. قال محمد بن نصر المروزي: قد أنكر طوائف من أهل الأهواء والبدع من الخوارج والروافض المسح على الخفين. قال النووي رحمه الله: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو لغيرها، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم. المسألة الأولى وتندرج تحت المسح على الخفين مسائل فقهية كثيرة. أولا، يجوز المسح على الخفين، بأدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وجه الدلالة أن على قراءة الجر في قوله تعالى وأرجلكم تكون أرجلكم معطوفة على قوله وامسحوا برؤوسكم، فتدخل في ضمن الممسوح حين تكون مستورة بالخف ونحوه كما بينته السنة النبوية. ثانيا، أحاديث كثيرة جاءت في السنة، من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وحديث ابن عمر رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وذلك أن ابن عمر أورد حديث عن سعد رضي الله عنه. وحديث جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، منهم ابن المبارك وابن المنذر وابن عبد البر والبغوي وابن قدامة والنووي وابن تيمية وغيرهم. ومن المسائل المهمة: أيهما أفضل، المسح على الخفين أو خلعهما وغسل الرجلين؟ المسح لللابس لمن لبس الخفين أفضل من خلعهما وغسل الرجلين، وهو مذهب الحنابلة، قد أفتى به أو ذهب له إليه ابن تيمية وابن القيم والشنقيطي وابن باز وابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. قال الشنقيطي رحمه الله: ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المسح أفضل، وهو أصح الروايات عن الإمام أحمد، وبه قال الشعبي والحكم وحماد. وقال الإمام ابن باز رحمه الله: فإن خلعهما وغسل رجليه بعد غسل الوجه واليدين والمسح على الرأس والأذنين فلا بأس، لكن ذلك خلاف السنة. قال ابن عثيمين: الأفضل أن تمسح ولا تخلع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المغيرة لما أراد أن يخلع خفيه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، إلى غير ذلك. وأما الأدلة من السنة فهي كثيرة. فعن عروة بن المغيرة عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. ومن المسائل المهمة شروط المسح على الخفين، وهذه مسألة يجب أن يتعلمها كل مسلم ومسلمة، لأن قد يقع الإنسان في خلل في هذه المسألة فلا يصح وضوءه، فإذا لم يصح وضوءه لم تصح صلاته. أولا، ما هي الشروط؟ شروط المسح على الخفين: الشرط الأول أن يكون لابسا لهما على طهارة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الشرط الثاني أن يكون الخفان أو الجوارب طاهرة، فإن كانت نجسة فإنه لا يجوز المسح عليها، ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاة، وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما أذى أو قدرا، رواه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد. وهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة فيما فيه نجاسة. الشرط الثالث أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، رواه أحمد من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه. فيشترط أن يكون المسح في الحدث الأصغر ولا يجوز في الحدث الأكبر، لهذا الحديث الذي ذكرناه. الشرط الرابع أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا، وهو يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، لحديث علي رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة. المسألة الرابعة: هل يشترط في الخف أن يثبت بنفسه؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. يشترط في الخف القول الأول أن يثبت بنفسه، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وذلك للآتي: أولا، أن الرخصة إنما وردت في الخف المعتاد الذي يمكن متابعة المشي عليه. الثاني، أن الذي تدعو الحاجة إلى لبسه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه، فأما ما يسقط إذا مشى فيه الإنسان فلا يشق نزعه ولا يحتاج إلى المسح. القول الثاني: لا يشترط أن يثبت الخف بنفسه، وهو وجه عند الشافعية واختاره ابن تيمية وابن عثيمين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أمته بالمسح على الخف، ولم يقيد ذلك بكون الخف يثبت بنفسه أو لا يثبت نفسه. وهذه المسألة قليلة الوقوع، ولو احتاط الإنسان لكان أولى. المسألة الخامسة: هل يشترط أن يكون الخف ساترا لما يجب غسله؟ اختلف في هذه المسألة أيضا أهل العلم، والأحوط بلا شك أن يكون ساترا، لكن لو وقع إنسان في هذا الأمر هل يقال لا يصح مسحك وبالتالي لا يصح وضوءك وبالتالي لا تصح صلاتك؟ يشترط أولا، القول الأول يشترط أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وذلك أن الرخصة في المسح على الخفين جاءت في الخفاف التي تستر محل الفرض. ثانيا، أنه لو لم يستر محل الفرض فإنما يكون حكم ما ظهر من القدم الغسل، وحكم ما استتر المسح، ولا سبيل إلى الجمع بين الغسل والمسح من غير ضرورة. ثالثا، أن ما لا يستر محل الفرض أشبه النعلين فلا تتعلق به الرخصة. القول الثاني: لا يشترط أن يكون الخفان ساترين لمحل الفرض، واختار هذا القول ابن حزم وابن تيمية وابن عثيمين رحمه الله تعالى، وكلامهم معروف في كتبهم رحمهم الله تعالى. المسألة السادسة: حكم المسح على الخف المخرق. اختلف أيضا في هذه المسألة أهل العلم على قولين. القول الأول: يجوز المسح عليه إن كان الخرق يسيرا، وهو مذهب الحنفية والمالكية، وقد اختاره الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: والشقوق اليسيرة يعفى عنها في أصح قولي العلماء، والشقوق اليسيرة عرفا يسمح عنها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وقال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولأن الناس قد لا تسلم خفافهم من الشقوق أو الفتوق. وذلك للآتي: أولا، أن الخف قل ما يخلو على عن قليل خرق، فجعل القليل عفوا. ثانيا، أن الأكثر معتبر بالكمال. والقول الثاني: يجوز المسح على الخف المخرق مطلقا ما دام المشي فيه ممكنا، وهذا مذهب الظاهرية، وهو قول قديم للشافعي، وبه قال بعض السلف، اختاره ابن المنذر وابن تيمية والشنقيطي وابن عثيمين رحمه الله تعالى، والأدلة في ذلك كثيرة. مسألة السابعة: هل يشترط أن يمنع الخف نفوذ الماء؟ اختلف أيضا في هذه المسألة أهل العلم. فالقول الأول: يشترط أن يكون الخف مانعا لنفوذ الماء، وهو مذهب الحنفية والشافعية، وقول عند الحنابلة، وذلك لأدلة كثيرة. القول الثاني: لا يشترط أن يكون الخف مانعا لنفوذ الماء، وهو مذهب الحنابلة، وجه عند الشافعية، واختاره ابن تيمية وابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهذا هو الصحيح والله أعلم. قال ابن عثيمين رحمه الله: منهم من قال لا يشترط ذلك كله، إنما يجوز المسح على الجوربين الرقيقين ولو كان يرى من ورائهما الجلد، ولو كان يمكن أن يمضي الماء منهما إلى القدم، وهذا موضع الشاهد، وهذا القول هو الصحيح. ومن المسائل المهمة أيضا: هل يصح المسح على طهارة التيمم؟ من شرط المسح على الخف أن يكون الماسح على طهارة مائية، فلا يصح المسح على طهارة التيمم، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. وقد قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية للمسح على الخف، والأدلة في ذلك كثيرة، منها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسع عليهما. فوجه الدلالة: فإني أدخلتهما طاهرتين متعلق بالرجلين، وهذا لا يكون إلا بالطهارة المائية. ثانيا، أن المتيمم لبس الخف على طهارة غير كاملة. ومن المسائل أيضا أحكام لبس الخف على الخف، وهذه مسألة ربما تكثر في البلدان الباردة، أو يفعلها بعض الناس لأسباب صحية أو غير ذلك. أولا، من توضأ ولبس الخف الأول ثم الثاني ثم أحدث، فمن توضأ ولبس الخف الأول ثم الثاني ثم أحدث فله أن يمسح على الأعلى وهذا مذهب الجمهور. وأما من توضأ ولبس الخف الأول ثم أحدث ثم مسح عليه ثم لبس الثاني فقد اختلف العلماء في لبس الخف الأول ثم في من لبس الخف الأول ثم أحدث ثم مسح عليه ثم لبس الخف الثاني، على أيهما يمسح أو على أيهما يكون المسح؟ على قولنا الأول لا يجوز المسح على الخف الأعلى، وهذا مذهب الجمهور وهو الأحوط. الثاني يجوز المسح على الخف الأعلى، وهو مذهب المالكية، وقد اختاره الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، فقد قال رحمه الله لا حرج في المسح على الفوقان إذا كنت لبسته على طهارة، وتكون المدة في المسح حينئذ متعلقة بالجورب الفوقان لكونه لبس على طهارة، كما لو لبس الخفين أو الجوربين على طهارة قد مسح فيها على جبيرة. مسألة مهمة أيضا، من توضأ ولبس الخف الأول ثم أحدث ثم لبس الثاني قبل أن يمسح الأول، فمن توضأ ولبس الخف الأول ثم أحدث ثم لبس الخف الثاني قبل أن يمسح الأول فليس له أن يمسح على الأعلى، وهذه مسألة تختلف عن التي قبلها، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. قال ابن قدامة إذا لبس خفين ثم أحدث ثم لبس فوقهما خفين أو جرموقين لم يجز المسح عليهما بغير خلاف، لأنه لبسهما على حدث، وذلك للآتي: أولا أن من شرط جواز المسح على الخف لبسه على طهارة، وهذا قد لبس الخف الثاني وهو محدث. مسألة العاشرة، مسح أسفل الخف، لا يمسح أسفل الخف، وهو مذهب الحنفية والحنابلة والظاهرية، وبه قال طائفة من السلف، واختار ابن المنذر وابن باز وابن عثيمين وغالب علمائنا المعاصرين. قال ابن عثيمين رحمه الله مسح أسفل الخف ليس من السنة، قد جاء في الأثر عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، قد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهر أو على ظهر خفيه، وفي رواية لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. المسألة الحادي عشر، تكرار المسح على الخفين، يكره تكرار المسح على الخفين، نص على هذا جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، ودل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لينزع خفي فقال دعهما وإني أدخلتهما طاهرين فمسح عليهما. وجه الدلالة أنه ليس الحديث دلالة على تكرار المسح، وإنما الظاهر أنه مسح عليهما مرة واحدة فكرهت مخالفة الصفة الواردة. ثانيا أن مسح أنه مسح فلا يسن فيه التكرار كمسح الرأس، الإنسان لو أراد أن يتوضأ يمسح رأسه مرة أو أكثر مرة واحدة. ثالثا أن طهارته مخففة، فكما أنها مخففة في الكيف فتكون مخففة أيضا في الكم. المسألة الثانية عشر، هل يبدأ بالرجل اليمنى ثم اليسرى أم يمسحهما معا؟ هذه مسألة مهمة. يبدأ بمسح الرجل اليمنى ثم اليسرى، وهو مذهب المالكية والشافعية وقول الحنابلة، واختاره الشيخ ابن باز رحمه الله. قال السنة أن يبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى كالغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناوله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. وذلك أيضا للآتي، أولا أن المسح بدل من الغسل، والبدل له حكم المبدل، فكما تقدم اليمنى تقدم اليمنى على اليسرى في حالة غسل الرجلين فكذلك يقدم مسح اليمنى على اليسرى في حال لبس الخفين. ثانيا أنه لم يأتي نص صريح في مسح الرجلين معا، فيبقى الأصل وهو استحباب التيمم، وإن كان بعض العلم يرى أنها تمسح مع بعض، جاء في ذلك حديث والله أعلم بصحته أن يمسحهما مع بعض، اليمين على اليمين واليسار مع اليسار في آن واحد أو في وقت واحد. بداية المسح متى يبدأ؟ هذه مسألة خلاف بين العلم، تبتدأ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور ورواية عن الإمام أحمد، واختارها ابن باز وابن عثيمين ابتداء من أول مسح، وبعض العلم ذهب إلى أنه المسح يبدأ من لبس الخفين، لكن الصحيح ذهب له الشيخ ابن باز بن عثيمين رحمه الله ومن سبقه. المسألة الرابعة عشر، من لبس الخفين وأحدث وهو مقيم ولم يمسح إلا في السفر، و وهذه التكثر، يمسح مقيم ثم يسافر، أو يمسح مسافر ثم يصل إلى وطنه أو إلى بلده. من لبس الخفين وأحدث وهو مقيم ولم يمسح إلا في السفر فإنه يمسح مسح مسافر، وهذا مذهب الجمهور. والدليل جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، وجدل أن الحال ابتدائي بالمسح كان مسافرا وليس مقيما. المسألة 15، من لبس الخفين وهو مقيم ولم يحدث ثم سافر ولم يمسح إلا في السفر. من لبس الخفين وهو مقيم ولم يحدث ثم سافر ولم يمسح إلا في السفر فإنه يمسح مسح مسافر. وقد ذكر بعض العلماء الإجماع على هذه المسألة. طيب، من أحدث ومسح في الحضر ثم سافر قبل تمام يوم وليلة، فقد قال ابن عثيمين في هذه المسألة: إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر على القول الراجح. قد ذكر بعض العلم أنه إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم، ولكن الراجح ما قلناه، لأن هذا الرجل قد بقي في مدة مسحه شيء قبل أن يسافر وسافر، فيصدق عليه أنه من المسافرين الذين يمسحون 3 أيام. قد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه رجع إلى هذا القول بعد أن كان يقول بأنه يتم مسح مقيم. من المسائل أيضا: إذا مسح وهو مسافر ثم أقام وصل إلى بلده، عكس المسألة الماضية. إذا مسح وهو مسافر ثم أقام ولم يستوفي مسح يوم وليلة، يعني كان في السفر مسح مثلا بالصباح الظهر وصل إلى بلده أو المغرب قبل أن ينتهي مسح المقيم، أتم مسح مقيم، وهو قول جمهور أهل العلم. المسألة 18، واكثرنا في مسائل المسح لأنها نحن في موسم شتاء، وأيضا كثير من الأخوة يسافر، ومسائل المسح الخفين يترتب عليها صحة الوضوء وبالتالي صحة الصلاة، وهي مسائل مهمة جدا وتلتبس على كثير من الناس. هل ينتقض المسح على الخفين بخلع الخف؟ هذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم اختلافا كبيرا. ذهب بعض العلم إلى أنه ينتقض المسح، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. القول الثاني أن خلع الخف أو ظهور بعض محل الفرض لا ينقض طهارته، وليس عليه شيء ويصلي ما لم يحدث، وهذا مذهب الظاهرية، وبه قالت طائفة من السلف، اختار هذا القول ابن تيمية وابن عثيمين. ولا شك أن الأحوط للإنسان أنه لا يمسح على خفيه أو لا يصلي بهما إذا كان قد نزع خفيه، بل يجدد الوضوء، خاصة في هذا الزمن الذي تيسرت فيه وسائل الوضوء وغير ذلك. هل تنتقض الطهارة بانتهاء مدة المسح؟ هذا أيضا مسألة مهمة. انتهاء مدة المسح لا ينقض الطهارة ويصلي ما لم يحدث، وهو مذهب الظاهرية، اختاره ابن المنذر والنووي وابن تيمية وابن عثيمين. قال ابن عثيمين: لا ينتقض الوضوء بانتهاء المدة. قال قبله ابن تيمية: ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة. وذكروا الأدلة. المسألة الأخيرة في مسائل المسح الخفين، المسألة 20، هل يشترط سبق النية للمسح أو لمدة المسح؟ قال ابن عثيمين: النية هنا غير واجب، يعني إنسان استيقظ في الصباح وتوضأ صلى الفجر ولبس الخفين، ما كان في نيته أنه يمسح عليهم، يقال هنا لا يشترط، بل متى ما جاء وقت الصلاة وأراد أن يمسح الخفين فله ذلك. وبهذا أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. من المسائل أيضا المهمة المتعلقة بموسم الشتاء أو بفصل الشتاء، الأحكام المتعلقة بالصلاة في الشتاء. أول: الأذان في المطر أو البرد. قد جاء فيه عدة أحاديث، منها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحض. وعن أبي المليح ابن أسامة قال: خرجت إلى المسجد في ليلة مطيرة، فلما رجعت استفتحت فقال أبي: من هذا؟ قالوا: أبو المليح. قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، وأصابتنا سماء لم تبل أسافل نعالنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم. وعن نافع عن ابن عمر أنه وجد ذات ليلة بردا شديدا فأذن من معه فصلوا في رحالهم، وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان مثل هذا أمر الناس أن يصلوا في رحالهم. وعن جابر أيضا قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله. وفي هذا الحديث فوائد: أولا الرخصة في التخلف عن المسجد الجماعة لعذر، وقد قال القرطبي وظاهرها جواز التخلف عن الجماعة للمشقة اللاحقة من المطر والريح والبرد وما في معنى ذلك من المشاق المحرجة في الحضر والسفر. الثاني أن المؤذن حين العذر يبدل قول حي على الصلاة بقول صلوا في رحالكم أو في بيوتكم، وجاءت روايات أخرى صحيحة بجواز قولها بعد حي على الصلاة وحي على الفلاح. الثالثة لا فرق في جواز التخلف عن الجماعة حين العذر سواء قال المؤذن صلوا في الرحال أم لم يقل. الرابع أن الصلاة في البيوت حين العذر على التخير وليست على الوجوب، لذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله بصحيحه في كتاب الأذان باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. قال الحافظ ابن حجر ذكر العلة من عطف العام على الخاص لأنها أعم من أن تكون بالمطر وغيره، والصلاة في الرحل أعم من أن تكون بالمطر أو غيره. مسألة مهمة أيضا تغطية الفم ومنه التلثم، هذا في أكثر في الشتاء تغطية الناس أفواههم لشدة البرد، الآن أصبح أيضا الكمامات في هذا الزمن زمن ما يسمى بالكورونا، نسأل الله أن يعافي المسلمين منها. قد جاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، والأصل في النهي التحريم إلا بقرينة، ولا قرينة نعم لا يمنع هذا صحة الصلاة، الصلاة صحيحة. فأقرب الحلال أنه يكره ذلك، لكن إذا كان لسبب فإنه يجوز فعل هذا، لكن إذا كان من غير سبب لا يجوز المسلم أن يصلي وفاه متلثم عليه أو وضع عليه شيء. ومن المسائل أيضا السدل، يكره السدل في الصلاة كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، والسدل هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه في الداخل من داخل الثوب فيركع ويسجد وهو كذلك، يكون يديه داخل الثوب ليست مخرجة من الأكمام، وهذا مضطرد في القميص وغيره من الثياب. وقيل هو أن يضع الثوب على كتفه ويرسل أطرافه على عضديه أو صدره، وقيل أن يجعله على رأسه أو كتفه ويرسل أطرافه من جانبه، يعني ما يخرج يديه. المسألة الرابعة لبس القفازين، لا بأس من لبس القفازين لأن مباشرة أعضاء السجود للأرض دون حائل لا تجب في الصلاة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث بلغت حد التواتر أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الخفين والنعلين، ومعلوم أن بطون أصابع القدمين من أعضاء السجود. قد قال الإمام البخاري رحمه الله باب السجود على الثوب في شدة الحر، وقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. من المسائل أيضا الصلاة إلى النار، هذه تكثر في الشتاء، وهل هناك فرق بين النار وبين المدافع الكهربائية؟ قال العلماء رحمه الله تعالى تكثر المدافع في الأيام الباردة. فمن المسائل المهمة هذه المسألة، وهي أن هذا الفعل ربما أو نهى عنها بعض العلم لأن فيها تشبه بعباد النار من المجوس، هذا طبعا الصلاة إلى النار. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمر فقال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، ونص العلم على كراهة استقبال الشمع والنار في الصلاة. قال الشيخ القرعاوي رحمه الله تعالى وأما استقبال النار في الصلاة فهو من التشبه بأعداء الله ومن وسائل الشرك وذرائعه الموصلة إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وسد كل طريق يؤدي إلى الشرك. ومن المعلوم أن باب سد الذرائع باب مهم جدا ينبغي للمفتي أن يجعله على باله. قد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين في الوجه الحادي والثلاثين أنه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله تعالى قطعا لذريعة التشبه بالسجود إلى خير الله. الأمر الثاني دخول ذلك في عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل المصلي شيئا يلهيه في صلاته. أيضا من المسائل الصلاة على الراحلة أو السيارة خشية الضرر. قال ابن تيمية وتصح صلاة الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرفقة في السفر أو حصول ضرر بالمشي. وقال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه قال أحمد وإسحاق. قد روي، ذكر هذا الترمذي رحمه الله عندما ذكر، قد روي عن أنس أنه صلى على دابته في ماء وطين، وفعله جابر بن زيد، وأمر به طاووس وعمارة بن غزية أو بن غزية. المسألة السابعة، قطع الصفوف بسبب المدافع، توضع بعض المدافع أحيانا تقطع الصفوف. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عند كلامي على مسألة الصلاة بين السواري وقطع الصفوف، ومثل ذلك في قطع الصفوف المدافع التي توضع في بعض المساجد. انتهينا من المسائل المتعلقة بالصلاة وذكرنا جزءا كبيرا منها. أيضا من المسائل، ولعلنا بها نختم أو بعدها مسألة، المسائل المتعلقة بالصيام بالشتاء. أولا، صوم يوم الغيم، يكثر في أيام الشتاء الغيم وحجب الشمس، فإن كان قبل رمضان ولم يستطع الناس رؤية الهلال أتموا شعبان 30 يوما، لحديث أبي هريرة لا تقدموا الشهر يعني رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا. مسألة ثانية، إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أفطرنا يوما في رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. قال ابن تيمية، وهذا يدل على شيء، أولا على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به، والصحابة مع نبيه أعلم وأطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم، والآن الحمد لله توفرت الساعات. والمسألة الثانية، لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقضاء، ولو أمرهم لشاع ذلك وذكر. ومن المسائل الأحكام المتعلقة بالأداب والسلوك، فالشتاء أيها الإخوة ربيع المؤمن، قد ذكر الإمام بن رجب رحمه الله كلاما جميلا، قال وإنما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات، ويسرح فيه في ميادين العبادات، وينزه قلبه في رياض الأعمال الميسرة فيه، كما ترتع البهائم بمرعى الربيع فتسمن وتصلح أجسادها، فكذلك يصلح دين المسلم في الشتاء بما يسر الله له به من الطاعات. فليل الشتاء أيها الإخوة طويل، يقوم العبد فيه لله رب العالمين، فقيام الليل غنيمة، فقد أثنى الله سبحانه وتعالى على أهل الليل، قال الله سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وجاء في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وكذلك نهاره قصير، فيجب على المسلم أن يحرص على صيام أيام الشتاء، فقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وجاء في حديث أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت، صومي 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. فينبغي المسلم أن يحرص على الصيام في موسم الشتاء، خاصة لمن لا يتيسر له الصيام في كل وقت، فالنهار قصير والجو بارد. ومن المسائل المهمة التي قد يغفل عنها الناس، خاصة إذا استشعر المسلم البرد الشديد، فإنه يتذكر بذلك نار جهنم، فشدة البرد كما جاء في الحديث الصحيح من زمهرير جهنم، قد جاء في الحديث الصحيح المتفق على صحته قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. قيل إن الجنة والنار أسمع المخلوقات، وإن الجنة إذا سألها عبد أمنت على دعائه، والنار إذا استجار منها أحد أمنت على دعائه، والنار ها هنا هي جهنم. ليس المراد النار نفسها، لأنه ذكر أن فيها الزمهرير وهو البرد، والضدان لا يجتمعان، وجهنم تشتمل على النار والزمهرير وغير ذلك من أنواع العذاب، أجرنا الله عز وجل وإياكم منها. ومن المسائل المهمة وهي متعلقة بالأذكار في الشتاء، فمن الأذكار التي ينبغي المسلم أن يحرص عليها، والمسلم الموفق من يوفق الله عز وجل للأكثار من ذكر الله عز وجل، والحرص على الأذكار خاصة الواردة في بعض المواسم أو في بعض الأوقات. فمن الأدعية الخاصة بشتاء دعاء رؤية الريح. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت: وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه، فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة: فسألته فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. أيضا الدعاء عند رؤية السحاب والمطر. فعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا من أفق من آفاق السماء ترك عمله وإن كان في صلاة، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه، فإن كشفه الله حمد الله، وإن مطرت أو وإن أمطرت قال: اللهم صيبا نافعا، وفي رواية: اللهم صيبا نافعا، أو اللهم صيبا نافعا. والصيب هو المطر. وأيضا الدعاء عند سماع الرعد. فعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفة، ثم يقول: إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. أيضا من المسائل المهمة النهي عن ترك النار مشتعلة في البيوت، وهذا يقع خاصة في المخيمات والمنتزهات، فيكثر بعض الناس من ترك النار، وقد تسببت هذا الأمر وهذه المخالفة الشرعية لمفاسد كثيرة، بل قد أودت بموت بعض أبناء المسلمين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. وقال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. والعلة واضحة. أيضا في الشتاء يجب على المسلم أن يتذكر حال إخوانه الفقراء والضعفاء من المسلمين في بلدان كثيرة، فالجو بارد ولا بيوت تقيهم هذا البرد، ولا ملابس تقيهم، ولا مدافع. فيجب على المسلم أن يتذكر إخوانه المسلمين في سوريا وفي اليمن وفي أفغانستان وفي غيرهم من بلدان المسلمين، فيحاول أن يقدم المساعدات لهم ما استطاع إلى ذلك السبيل، سواء في بلده أو في غير بلده. فالمؤمن أخو المؤمن، والمسلم أخو المسلم. أيضا من المسائل السيول والأمطار في الشتاء، وهذه تكثر. وفي هذا الزمن عندما توفرت السيارات تسهل بعض الشباب وبعض أبناء المسلمين في الدخول في هذه السيول والأمطار، وربما بعضهم أهلك ماله سيارته، وربما بعضهم توفي بسبب دخوله في هذه المقامرات، وهذه نسأل الله العافية الأخطاء الكبيرة. وقد نبهت الدول المشكورة ووزارة الداخلية، لكن بعض الشباب هدى الله يتساهل في هذا الأمر ويظن في سيارته أنها طيارة إذا كادت أن تغرق تطير. فينبغي المسلم أن يحرص، وأيضا ينبه الناس الله عز وجل قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أيضا من المسائل التي بها أختم، وطال الدرس لما توقع أنه يطول هذه المدة، لكن المسائل كثيرة ومهمة ومفيدة لعل الله عز وجل ينفع بها. هناك أحاديث تروى وتنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز المسلم أن يحدث بحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يتثبت، ليس فقط يعني لم يعلم أنه ضعيف، بل إن لم يتثبت أن هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم صح أهل العلم أو روية مثلا في الصحيحين، أو صح من يعرف من أهل العلم يثق في دينك الشيخ الألباني وغيره، فلا يجوز له أن ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. من الحديث ذلك الشتاء ربيع المؤمن، المقولة صحيحة لكن نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هذه غير صحيحة. وأصلا أصل كل داء البرد، هذا أيضا غير صحيح. وإن الملائكة لا تفرح بذهاب الشتاء لا يدخل على فقراء المؤمنين منه من الشدة، أو لما يدخل على المؤمنين على فقراء المؤمنين منهم من الشدة، هذا غير صحيح.